بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء.
الشرك الأصغر.
وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
لا، الشركة عندكم مضمومة؟
إحنا مضمومة الشرك.
ممكن يصح لها وجه، أنه يعني على أنه مبتدأ مؤخر. الشرك الأصغر أخوف ما أخاف، ولا هو مفعول به أحسن. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الدرس الماضي انتهينا من الحديث ولم نتكلم عن المسائل. طيب، قول رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسائل هي الفوائد المستنبطة أو الأحكام المستنبطة مما ذكره من آيات وأحاديث الباب. قال: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. فإبراهيم كان ذو مرتبة عالية، حتى إنه ليعادل أمة من الناس في توحيده، أو أنه إمام في هذا الباب وهو توحيد الله جل وعلا. الثاني معنى تحقيقه، يعني معنى تحقيق التوحيد. ومعنى تحقيق التوحيد أن يكون العبد قانتا لله، أي مديما الطاعة، مجتنبا للشرك ومظاهره وذرائعه، ويبرأ أشد البراءة من المشركين الذين ربما يهونون على الإنسان بسبب الصحبة هذا الشرك، أو أقل ما يجده منهم في صحبتهم أنه لا ينكر عليهم. الثالثة من المسائل ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. وقلنا في الدرس الماضي أن يكو أصلها يكن، وتأتي مخففة عن النون، وتأتي مثق على أصلها. فقوله لم يكن من المشركين، وقوله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، هذا كله مما إيش حذفت فيه النون. ولم أكو بغية، ولكن أثبتها الله عز وجل في مثل آخر سورة النمل في قوله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فثناء الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين مما يدل على إيش؟ على عظم التوحيد الذي قام في نفسه، وأن الله عز وجل يقرب أهل توحيده. فكلما كان الإنسان أخلص توحيدا لله، كلما كان إيش قريبا من الله جل وعلا، محلا لثنائه. الرابعة من المسائل ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، وذلك في قوله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون. فهذا مما يدل على إيش؟ على أن الله عز وجل يثني على عباده الذين لا يشركون به شيئا. الخامسة من المسائل كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. كون ترك الرقية، وليس المقصود ترك الرقية بالكلية، إنما المقصود طلب الرقية، لأن الإنسان تجاه الرقية أحد ثلاثة: إما أن يكون طالبا للرقية، وإما أن يكون مرقيا من غير رقية من غير طلب، وإما أن يكون راق. فطلب الرقية هو الذي يكون فيه نقص لتوحيد الإنسان. وأما كونه مرقيا بمعنى يرقى عليه فهذا لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة، وكونه راق هذا ظاهر لأن هذا من باب النفع المتعدي. كون ترك الرقية والكي، لأن تارك هذه الأشياء إنما يتركها لعظم ما قام في نفسه من حسن التوكل على الله جل وعلا. أما لو تركها لغير هذا المقصد فإنه لا يتحقق له هذا، مثل من ترك الكي خوفا منه أو خوفا من عواقبه، فهذا إيش؟ هذا لا يكون يعني تركه للتوحيد أو لحسن اعتماده وتوكله على الله. فأنا المقصود من الشيخ رحمه الله أن ترك الرقية والكي إذا كان من حسن توكل الإنسان على ربه فإن ذلك كمالا لتوحيده. السادس، كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، يعني كون الإنسان الذي لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير لحسن توكله على الله فلا يطلب الرقية لأنه متوكل على الله عز وجل، إنما يرقي نفسه ويأخذ بالأسباب التي لا تبعده عن التوكل. والتوكل كما سيأتي إن شاء الله له باب مستقل هو اعتماد القلب على الله تعالى بأخذ الأسباب الشرعية، وذلك التوكل من الأعمال القلبية. الثامنة من المسائل، حرصهم على الخير، يعني حرص من؟ حرص الصحابة وحرص التابعين، بل حرص القرون المفضلة الثلاثة على الخير. ولذلك لما أخبر سعيد بن جبير بالعمل الذي عمله سأله ما الذي حمله على ذلك، فأخبره أن الذي حمله على ذلك حديثا بلغه، وهو حديث بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. التاسعة من المسائل، فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. بالكمية أنها أعظم السواد في دخول الجنة، لما قال ورفع إلي سواد عظيم، هذا إيش؟ بالكمية. والكيفية أنهم فيهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وذلك لحسن توكلهم على الله، وقال وعلى ربهم يتوكلون. العاشرة، فضيلة أصحاب موسى. فضيلة أصحاب موسى، وذلك أنهم لما قالوا قوم موسى لموسى إن تطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي أن هذا ليس بابا للطيرة. وكذلك يدل على فضيلة أصحاب موسى أنهم أكثر الناس سوادا ودخولا للأمة ودخولا للجنة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ورفع إلي سواد عظيم فظننتهم أنهم أمتي، فقال هذا موسى وقومه. الحادية عشر، عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، وهذا من إكرام الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعرض الله عز وجل عليه الأمم، وعرض عليه الجنة، وعرض عليه النار وأهلها الذي وبعض أهلها الذين يعذبون فيها، ويعرض عليه وعرض عليه أعمال أمته فرأى حسنها وقبيحها. ومن ذلك أن الله عز وجل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة، أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لقوله يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. والثالثة عشر عشرة قلة من استجاب للأنبياء، أن الأنبياء ربما يكون لهم أتباع كثر وربما يكون لهم قلة، فالقلة لا تعني الباطل كما أن الكثرة لا تعني الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، كما قال صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه أحد. وذكرنا لكم أن هذا لا يشكل على قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة إن لكل نبي حواري، لأن هذا أشكل على بعض الناس، فقال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وهنا يقول يأتي النبي وليس معه أحد؟ نقول لا، ما في التعارض، إنما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي للنبي حواري إذا كان له أتباع، فمن لم يكن له أتباع فليس له حواري. أو ربما أن يحمل إيش أنه على ظاهره، فنقول لكل نبي حواري ولو لم يكن إلا إيش أتباع الأنبياء والرسل، فإنهم يكونون حواري له وإن جاءوا بعده، أو صالح الملائكة أو الملائكة يكونون حواري له. والحواري هو النصير والملاصق له. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. فالكثرة لا تعني أن الإنسان على حق، والقلة لا تعني أن الإنسان على باطل. فهذا النبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل والرجلين، والنبي يأتي معه أمة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. العين هو ما يصيب الإنسان بسبب إيش؟ الحسد. والحمى هي ذوات السموم، فهذه رخصة في الرقية من هذين الشيئين. ولا يعني ذلك إيش منعها من غيرها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في غير ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابي لما جاءه وقال إن أجد الوجع في شيء من بدنه، فقال اجعل يدك اليمنى عليه وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، سبع مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين لامة. السابعة عشرة عمق علم السلف، لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. وهذا يدل على إيش؟ على العمق، ويدل على التفاوت، أن الناس تتفاوت في إدراك العلم. قال فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، وهذا كله تمثلا لقول الله جل وعلا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فمن الناس من نسأل الله العافية ربما أنه يتطلع أن يحمد بما لم يفعل، وهذا فيه إغراء للآخرين واغترار لفاعل هذا الشيء، وهو كلابس ثوب يزور. ومن الأشياء التي ربما أن الإنسان يقع فيها فيحمد بما لم يفعل أنه يأتي متأخر، قال بعض أهل العلم أنه يأتي متأخر ويختلق الصفوف حتى يقف في الصف الأول، كأنه إيش قد جاء في أول من أول الناس. قالوا هذا ربما أنه يحمد بما لم يفعل. التاسعة عشرة قوله أنت منهم، عالم من أعلام نبوته، لما قال عكاشة بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، هذا ما يدل عليه على نبوته، وإلا كيف أنه يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا عن طريق الوحي، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. العشرون فضيلة عكاشة أنه إيش؟ من أهل الجنة، وأنه كذلك ممن حسن توكله على الله لقوله لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. وقد قال أهل العلم في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض هو الإنسان أنه يعرض بالكلام ولا يصرح به، يعرض بالكلام ولا يصرح به. فالرجل لما قام وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. فهذا تعريض أنه يعني أن الأمر فيه السبق، وسبقك فيها الذي تقدم لها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوحى الله إليه أن هذا منهم لا أخبره. ولو على قول آخر أن لو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ليس من المنافقين لقال أنك منهم، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رؤوس المنافقين وأنه ليس من أهل هذه الصفات، قال سبقك بها عكاشة، من باب إيش؟ من باب التعريض للتصريح بكونه إيش؟ من المنافقين. ما قال لا أنت من المنافقين، لكن عرض بها أن هذا من باب السبق، وسبق فيها من تقدم لها. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش؟ لم يجرح هذا الرجل، لم يجرحه، بل قال إيش مقولة سبقك بها عكاشة. ثم قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك. الخوف هو الوجل، الخوف وإيش؟ هو الوجل والاضطراب، وهو أمر يعتري النفس، فربما منعها من الشيء وربما جعلها تضطرب في تناوله. وذلك الله عز وجل قال عن موسى فأوجس منهم خيفة موسى، يعني أنه اضطرب لما رأى مثل هذه الأشياء وهذا الفعل من السحرة. قوله من الشرك، من هنا لبيان الجنس، أي أن الإنسان أو أن هذا الباب يكون الإنسان فيه خائفا من الشرك، يعني من جنس الشرك. وقولنا أن من هنا لبيان الجنس أن الإنسان ينبغي أن يخاف من جنس الشرك كله، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو ذرائعه المفضية إليه. وهذا يظهر لنا إيش؟ أن الشرك على نوعين، أكبر وهو مخرج من الملة، وأصغر وهو لا يخرج من الملة. والفرق بين أو الدليل على أيهما، يعني يأتيك هذا الشرك وهذا الشرك، نقول ما قام في النفس تعظيمه فهو من الشرك الأكبر، وما كان مخالفا لحقائق التوحيد دون التعظيم فهذا يكون من الشرك الأصغر. فمثلا الحلف بغير الله ورد أنه شرك، لكن إذا كان مصحوب بالتعظيم هذا شرك أكبر. إذا ما كان مصحوب بالتعظيم هذا يكون إيش؟ شرك أصغر. فإذا الشرك الأكبر إيش هو؟ ها؟
الشرك الأكبر هو التعظيم.
ذكرنا له تعريف.
ما قام في النفس تعظيمه.
بخرج من
ما قام في النفس
تعظيمه.
تعظيمه.
فهو من
الشرك الأصغر.
بس في شغلة شيخ إذا كان.
طبعا مع مراعاة إيش ورود الشرع بأن هذا من الشرك أو من الكفر.
الشيعة مثلا يحلف بالله كذب ولكن لا يجرؤ يحلف بالأبراس.
هذا يدل. نعم هذا يدل على التعظيم.
هذا مخرج من.
نعم. طيب مناسبة هذا الباب. للبابين قبله مناسبة ظاهرة وهذا ربما أنه من حسن صنيع المؤلف ومن توفيق الله له لما ذكر حقيقة التوحيد وأنه أصل الدين وأصل ما دعت إليه الرسل بين إيش أن هذا التوحيد سبب لتكفير الذنوب وهذا في بيان فضله وأنه كذلك سبب لدخول الجنة فربما يغتر الإنسان بأنه من المحقق من المحققين للتوحيد فلا يخاف مواقعة الشرك وهو حقيقة الأمر غير محقق له وربما كان مواقعا لشيء من الشرك فوجب عليه إيش أنه يحذر من مواقعة الشرك ولذلك تجد أن الإيمان أو المؤمن يكون في حال سيره إلى الله عز وجل بين جناحين بين جناح الخوف والرجاء كما أنك ترجو أن تحقق التوحيد وتسعى لتحقيقه تخاف من مواقعة الشرك تخاف من مواقعة الشرك فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وللبابين قبله مناسبة ظاهرة أن الإنسان حينما يعرف التوحيد ويتظهر له فضائله وأن من أعظم فضائله دخول الجنة أنه يجب أن يكون إيش حذر مما يقدح هذا التوحيد أو يوقعه فيما يخرجه منه ليكون بذلك سائرا على مراد الله بين الخوف والرجاء كما أخبر الله عز وجل عن أوليائه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا
الحين الجاهل إذا وقع في الشرك الأكبر هو جاهل الله يعافيه بجهله ولا
هذا ينظر في جهله هل كان عنده أحد يرفع جهله وهو فرط في السؤال فإن كان عنده من يرفع جهله وهو مفرط في السؤال هذا يؤاخذ أما إذا لم يكن عنده أحد يرفع جهله وعاش في بيئة هذه يظنون أن هذا هو الدين فهذا أمره إلى الله في الحياة الدنيا نحكم بظاهر يعني أن نقول هذا معذور فيما يظهر لنا لكن إذا وجد عنده من يرفع جهله ثم فرط في عدم السؤال أو أنه عنده من يرفع جهله ولم يقتنع بكلامه مع بلوغه فهذا يؤاخذ طيب ثم قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله إن الله إن حرف توكيد لفظة الجلالة اسم إن منصوب بها لا يغفر لا هنا إيش نافية ولذلك لم تؤثر في الفعل المضارع بعده يغفر فعل مضارع أن يشرك به أن مصدرية ويشرك فعل مضارع منصوب بأن وأن المصدرية يقول أهل العربية أنها تسبك وما بعدها بتأويل مصدر تسبك وما بعدها بتأويل مصدر دائما فيكون الكلام معناه إن الله لا يغفر إشراكا به لأن يشرك مصدرها إيش؟ أشرك، يشرك إشراكا. فقوله إن الله لا يغفر إشراكا به، وبهذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله عز وجل لا يغفر أي إشراك به، سواء شرك أصغر أو أكبر، وهذا أحد قول شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح يا إخوان؟ لأن جمهور أهل العلم قالوا أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله عز وجل، أما ما دونه من الشرك الأصغر فهو داخل في المشيئة. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قول، مع أن له قول آخر موافق لقول الجمهور، أن الله عز وجل لا يغفر أي إشراك به سواء أصغر أو أكبر. طيب، ربما يقول قال يعني الله ما يغفرها أبدا؟ نقول ما يغفرها إلا إذا تاب منه، يعني معنى أنه إيش؟ لابد له من توبة خاصة. أما إذا ما تاب منه وبقي عليه فإنه عرضة للعقاب، بل أن ربما نجزم أنه سيعاقب عليه بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذه الآية مفادها إيش؟ مفادها تعظيم الشرك والخوف منه، تعظيم الشرك الذي يحملك إيش؟ أن تخاف منه. ولذلك الله عز وجل قال عن لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، مما يدل على عظم مواقعة هذا الذنب. فقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يعني ما دون إيش؟ الشرك من الكبائر والصغائر، من الكبائر والصغائر. لأن الإنسان ربما يواقع الشرك بسبب إيش؟ حب للدنيا، وربما يواقع الشرك بسبب طلبه للجاه، وربما يواقع الشرك بسبب حبه للرئاسة. فهذه أشياء ربما تجره إلى مواقعة الشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر جل وعلا ما دون هذا الذنب لمن يشاء، فما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وهذا قلنا إيش يدخل فيه؟ إيش يدخل فيه؟ الكبائر، يدخل فيه الصغائر. الكبائر مثل إيش؟ مثل عقوق الوالدين، مثل أكل الربا، مثل الزنا. طيب، هل الكبائر تعد؟ قال بعض أهل العلم أن الكبائر تعد، والقول الثاني أصح، قالوا لا، بل أن الكبائر تحد ولا تعد، يعني تجعل لها حد، بمعنى إيش؟ تعريف. من تحصل عليه هذا التعريف فهو في كبيرة من كبائر الذنوب، والقول الثاني أصح. ولذلك لو إنسان أراد أن يعد الكبائر ما ينتهي. والذين قالوا أن الكبائر تعد أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. نقول هذا من باب إيش؟ ذكر بعض الشيء، وليس من باب إيش؟ ذكر كل الكبائر. فحد الكبيرة، قالوا كل حد الكبيرة، إذا تبي تعرف الكبيرة، ضابط الكبيرة، قال كل ما ورد فيه، كل ما ورد فيه وعد أو وعيد أو لعنة أو حد أو براءة، مثل إيش؟ ليس منا من فعل كذا، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة، هذه كبيرة. وعد، توعدها الله عز وجل على عمل. ثم نصليه جهنم وساءت مصيره، هذا دل على أنها كبيرة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن، هذا ندري أنها كبيرة. بماذا؟ بهذا الوعد، وعيد، حد، لعنة، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من غير منار الأرض، هذه كبيرة. طيب، وما لم يكن كذلك من سائر المحرمات فهذه صغائر. يعني فيها أشياء جاء الدليل على أنها محرمة، لكن إيش ما ورد فيها وعد أو وعيد أو لعنة أو حد أو براءة، فهذه تكون إيش صغيرة. مثل إيش؟ قالوا مثل أكل الميتة. أكل الميتة حرام، لكن يقول من صغائر الذنوب. حلق اللحية، قالوا حلق اللحية من صغائر الذنوب. إسبال الإزار، لا، من كبائر الذنوب، لأنه جاء أنه إيش؟ لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. طيب، لكن هل هذا يعني باب لاقتراف الصغائر وعدم المبالاة بها؟ نقول لا، بل أن ابن عباس قال إيش؟ أن البقاء على الصغيرة أو الإصرار على الصغيرة يجعلها إيش؟ يجعلها كبيرة. إذا واحد كل ما يصبح يحلق لحيته، كل ما تفرغ راح يحلق لحيته، هذه كبيرة. كل ما تمكن من الميتة ما يرفع يده عن شيء، ما يبالي أم من حي أو ميت، كبيرة.
في دليل على أن الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة؟
قول ابن عباس.
غير قول ابن عباس؟
لا، ما في. لكن أنت إذا نظرت لقول ابن عباس وجدت أنه مطابق للنصوص، لأن هذا من باب تعظيم شعائر الله وحدود الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب، ويبقى لنا ما عرفنا إيش الشرك الأصغر. الشرك الأصغر كل ما ورد كل ما ورد بلفظه بلفظ الشرك والكفر ولم يبلغ حد التعظيم، هذا ربما يكون من أقرب إيش التعريف. وبعض أهل العلم تجد أنه يعرف الأكبر والأصغر بالمثال، فيقول الشرك الأكبر من جعل الله ندا أو دعا غير الله، والشرك الأصغر قال كيسير الرياء، مما يدل على إيش؟ أن كثير الرياء يجعله أكبر.
الأصغر شنو شيخ؟ كل ما ورد،
كل ما ورد بلفظ الكفر والشرك ولم يبلغ حد التعظيم. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف، انظر كيف الله عز وجل ألهم الخليل وهو إبراهيم عليه السلام هذه المقولة، فقال اجنبني، ما قال باعد بيني، لا، قال اجنبني، يعني اجنبني قالوا أنها أبلغ من قوله لا تجعلني أو باعد بيني، قال اجنبني بمعنى أنه اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، اجعلني إيش في جانب وعبادة الأصنام في جانب. وذلك الله عز وجل إذا أراد أن يبعد المؤمن عن مواقعة شيء من المحرمات يأتي بقوله جانب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجعلوه في جانب، لأن قوله اجعلوا في جانب أبلغ، يعني لا تقربوا حتى ذرائعه التي تفضي إليه، فلا ينبغي للإنسان أن يواقع الذرائع ويقول أنا لم أصل إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر. يعني لا تحلف بغير الله وتقول أنا ما عظمته. ولذلك قال بعض أهل العلم لما قرأ قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال لا تأمن على أحد أن يقع في الشرك بعد قول إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد. إذا كان إبراهيم أمة وكان حنيفا لله وكان من أعبد عباد الله لله وقام في نفسه من التوحيد ما لم يقم في قلبي غيره، ومع هذا قال إيش؟ اجنبني وبني. هذا يدل على إيش؟ على أن الإنسان لا يزال يخاف من مواقعة الشرك. وقول بعض الناس أن الشرك لا تقع في هذه الأمة هذا من أبعد ما يكون عن الآثر والنظر، فالآثر بيّن أن إيش؟ أن الشرك في هذه الأمة يتلون لها. وأما النظر فالإنسان اللي يشوف القبور هذه التي تعبد والأضرحة التي ينذر لها وتحج عرف أن هذا الشيء من أعمال الشرك. ها؟ لا أصرح منها القبور الأضرحة هذه اللي تيجي ويطوفون عليها ويرمون فيها يعني حاجاتهم وغيره ويدعونها من غير الله من دون الله. إذن قول إبراهيم عليه السلام وهو الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني أي اجعلني في جانب وعبادة هذه الأصنام في جانب، وقلنا أن هذا أبلغ من قول إيش؟ باعد بيني أو لا تجعلني. وبني بنيه يقصد بهم الأقربون والأبعدون، وذلك كل الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فهو من ذريته. قال أن نعبد الأصنام، وعبادة الأصنام هي أن تتخذ من دون الله إما بالدعاء أو بجعل شيء من العبادات لها. قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال أخوف ما أخاف عليكم، يعني أن هذا من أشد ما أخافه على الأمة. قال الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا يدل على إيش؟ على أن الشرك أولا فيه أصغر وفيه أكبر، ويدل على أن مواقعة الشرك مما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. والرياء لما قال فقال الرياء هذا من باب إيش؟ تعريف أو ذكر بعض الشرك الأصغر، وليس إيش؟ أن الرياء هو الشرك الأصغر يعني لوحده، ليس معنى ذلك أن الشرك الأصغر هو الرياء فقط، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم الرياء لأنه أسرع في النفوس من غيره. فهمتم يا أخوان؟ قول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر لما سئل عنه قال الرياء ليس معنى أن الشرك الأصغر هو فقط الرياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرياء لأنه أسرع إلى النفوس. طيب ما هو الرياء؟ قال والرياء مأخوذ من اسمه من المراءة، لأن الإنسان يرائي غيره كأنه يريد من غيره أن ينظروا إلى عمله. لأجل إيش؟ لأجل أن يمدح ويثنى عليه وتكون له مكانة عنده. وهل الرياء مقصور على المراءة والمشاهدة؟ نقول لا، حتى على التسميع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. يعني ممكن إيش؟ ترائي عند واحد أعمى ضرير كيف ما يشوفك لكن تسمع. والرياء لا شك أنه محبط للعمل، لكن هل هو على إطلاقه؟ فيه تفصيل. نقول إذا كان الرياء من أصل العمل، يعني أن الإنسان ما قام إلا إيش؟ رياء وسمعة، فهذا مبطل لأصل العمل. واضح؟ المسألة هل الرياء مبطل للعمل؟ نقول في هذا تفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول أولا إذا كان الرياء من أصل العمل، يعني الذي بعثه على العمل هو الرياء، فهذا ما في شك أنه مبطل للعمل. الثاني أن يطرأ على العمل، يعني ما كان موجود ثم طرأ عليه. الأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر في بعض الأحاديث الرياء، قال كان يقوم الرجل يصلي ركعتين فيحسن من صلاته فيحسن من صلاته لما لما يرى من نظر الناس أو من نظر رجل. هذا واضح أنه قام لأجل هذا الشيء. الثاني أن يطرأ عليه بعد أن لم يكن، واضح الفرق. الأول من حين قام هو أصله رياء، ما قام إلا رياء. الثاني لا، قام لله ثم طرأ عليه الرياء. نقول ننظر في العمل الذي قام به، فإن كان هذا العمل ينبني بعضه على بعض، يعني آخره ينبني على أوله، فطروء الرياء مفسد. طيب في يعني أن إذا طرأ عليه الرياء وصرفه، يعني صار يعالج نفسه وطرده، هذا لا شك أنه ما أثر عليه. مثل إنسان يقوم يصلي لله ركعتين ثم جت مثل الخواطر هذه وأبعدها عن نفسه، أو أراد أن يتصدق فطرأ عليه الرياء أن فلان ينظر له فأبعدها، جاهد نفسه وأبعدها، فهذا بإذن الله ما في ما له أثر، ما له أثر، بل أنه يؤجر ضعف العمل بإيش؟ بزيادة هذه المجاهدة. واضح يا إخوان؟ بل أنه يؤجر بسبب إيش؟ مدافعة هذا الشيء. وهذا أحسن دواء له، يعني ما يجده الإنسان في نفسه من طروء هذا الرياء، يعني مثلا يقوم يصلي يشعر بأن أحد ينظر له، يكون صايم فيخشى أن الناس يتكلمون يقول شف، وأنه يصوم لأجل الناس. نقول أحسن ما تدفع فيه هذا الأمر أنك تجعل نفسك في مقام إيش؟ القدوة، وأنك داعية بأفعالك. بهذا إن شاء الله من أحسن ما يكون. يعني قمت تصلي شعرت في نفسك أن أناس ينظر لك، رجل ينظر لك ولا أحد ولا اثنين، ربما يخطر في نفسك إيش؟ أنك صرت تطول بالصلاة أكثر من ذي قبل. لا، أحدث في نفسك أنك تصلي وقل في نفسك دع هؤلاء ينظروا للصلاة، سأصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلهم يقتدون. تصوم قل ما يخالف أنا أصوم وخلهم يدرون، لكي إيش؟ يقتدوا ويصوم. كذلك الصدقة، خلهم يعلمون حتى يتصدقوا مثلي. الثالث في طروء الرياء على العمل
إذا لم يستطع المدافع
إيش؟
إذا لم يستطع مدافعة الرياء،
إذا لم يستطع عاد يتفرع عليه الأمر اللي سنذكره. إذا لم يستطع عاد الآن استطاع ودفعه، إذا دفعه هذا إن شاء الله ما عليه شيء ويؤجر عليه. إذا لم يستطع أنه يدفعه، ما استطاع أنه يدفعه، نقول ننظر إن كان هذا العمل الذي هو فيه وطرى عليه الرياء ينبني بعضه على بعض فهذا يبطل من أصله. واضح يا أخوان؟ الآن ذكرنا لكم أن الرياء مبطل للعمل إذا كان إيش هو سبب، هو سبب قيام العمل، سبب القيام بالعمل. واضح. الثانية أنه يطرأ على الإنسان في عمله، فإذا طرأ الرياء في عمل الإنسان فإن كان فإن جاهده وطرده فهذا لا أثر له في عمله، وربما ويؤجر على إيش هذه المجاهدة. وذكرنا لكم إيش أفضل طريقة في مجاهدة ودفع الرياء. انتهينا. طيب إذا لم يستطع مدافعته وقام في نفسه، إذا قام في نفسه وكان في العمل ننظر إن كان هذا العمل، عليكم السلام، إن كان هذا العمل ينبني بعضه على بعض يعني آخره على أوله فهذا يبطل العمل. مثل إيش؟ مثل الصلاة. إنسان صلى ركعتين قبل لا يسلم في التشهد طرى عليه الرياء وأراد أن يرائي بعمله الناس، لما رآهم ينظرون إليه، لما رآهم ينظرون إليه أراد هذا العمل، فنقول هذا عمله باطل، صلاته باطل. لماذا؟ لأن العباد، لأن الصلاة ينبني بعضها على بعض فآخرها على أولها. أما إذا كان العمل لا ينبني بعضه على بعض، كل شيء منه مستقل، فهذا ما له أثر، إنما أثره على إيش ما طرى عليه. مثال ذلك لو إنسان عنده شاتان ذبح واحدة لله وزعها للفقراء، الثانية ذبحها إيش رياء وسمعة، أراد أنه يمدح عند الناس أنه يوزع ويتصدق، فنقول إيش الذي بطل؟ الثاني، ذبح الشاة الثانية دون الأول. واضح يا إخوان التفصيل؟ بهذا التفصيل يكون التحصيل لهذه المسألة وهي أثر الرياء على العمل، أثر الرياء على العمل. فنقسم إلى قسمين، أن يكون هو من أصل العمل فهذا يبطل من أصله، أن يطرأ عليه فالطروء على العمل له ثلاث حالات: ألف أن يجاهده ويطرده، هذا لا أثر له في العمل ويؤجر على هذه المجاهدة. الثاني أنه يطرأ فإن كان يعني العبادة ينبني بعضها على بعض فتبطل، وإن كان لا ينبني بعضها على بعض فيبطل ما إيش طرأ عليه. قال: وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري.
رياء المنافقين.
أيوة. فرق بينه وبين الرياء. لا، رياء المنافقين من أصل العمل. أنا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال صلى الله عليه وسلم: من مات، من اسم موصول يعني الذي مات وهو يدعو من دون الله ندا. ها؟ لا، يدعو من دون الله. ايش عندكم؟
يدعو لله.
يدعو لله ندا.
يدعو لله ندا.
يمكن أنه يعني من حيث المعنى صحيح، يدعو لله ندا أو يدعو من دون الله ندا، المعنى في اللفظين صحيح، لكن عد أيهما صح الله أعلم من حيث يعني
رواية البخاري.
هذه رواية البخاري ممكن أنتم نسخة نسخة دغش
دون
دغش محقق زين. ها؟
من دون الله.
أنا النسخة اللي عندي من دون الله.
من دون الله قول السديد.
إيه. طيب من هنا إيش؟ قلنا اسم موصول بمعنى الذي مات. الموت هو الانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر. قال وهو، الواو هنا حالية يعني وحاله يدعو من دون الله. قال يدعو، الدعاء هو النداء وطلب إيش؟ العون. قال من دون الله أو من الله، يدعو لله عندكم أنتم نسختكم. ندا، الندا الند هو النظير، والشريك يطلق عليه كذلك ند. دخل النار، النار هي عذاب الله، وهذا الحديث ظاهر في معناه من أن الإنسان يجب عليه أن يخاف من الشرك، ولو لم يكن الشرك واقع في الأمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه يعني في ناس تموت وهي تدعو من دون الله ندا وهي تظن أنها على التوحيد. فإذن هذا الحديث ظاهر المعنى من حيث إيش؟ من حيث وجوب الخوف من مواقعة الشرك أو مظاهره. نقف على هذا وصلى الله.